أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن الملقن في كتابه التذكرة في علوم الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وسلم، وبعد. فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي عليه.
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي في هذه الليلة في أول دروس التعليق على تذكرة ابن الملقن رحمه من هذا المتن المبارك إن شاء الله. قبل أن نبدأ في التعليق على ما سمعنا، أقدم بمقدمة وأعرف فيها تعريف موجز بابن الملقن، ومقدمة أيضا عن فضل دراسة علم الحديث وأهميته. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد. أما بالنسبة لعلم الحديث أو علم مصطلح الحديث، هذا العلم علم شريف وعلم عظيم الأهمية، وذلك أنه يتعلق بالسنة النبوية التي هي الوحي الثاني. فالله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيين: الوحي الظاهر المتلو وهو القرآن الكريم، وأوحى إليه أيضا السنة النبوية. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول حسان بن عطية أحد السلف من التابعين، يقول: كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. ينزل عليه بالسنة بالحديث كما ينزل عليه بالقرآن. فهذه السنة وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذا فهي مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع التي يؤخذ منها الإيمان والاعتقاد وعلم الحلال والحرام إلى غير ذلك من أحكام الدين. فالعناية بالحديث والعناية من الأسس التي يقوم عليها دين الإسلام. ولهذا يقول الحافظ العراقي منبها على شان علم الحديث، يقول: علم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. هذا من الوجوه التي تبين لنا بها عظم شان علم الحديث، أنه يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام. أيضا من خلال دراسة هذا العلم يمكن للمسلم أن يحقق قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا الأخذ الصحيح، الأخذ السليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق علم الحديث، لأن الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقال إن الرسول قاله أو فعله أو أقره أو صفة كذا وكذا، هذا لا يمكن. أقول هذا الذي أضيف إليه من هذه الأنواع، منها الثابت ومنها غير الثابت، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، كيف تميز بين النوعين؟ لا يمكن التمييز إلا من خلال علم الحديث. فهذا العلم هو الذي بها يعرف الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. فمن كان عريا عن هذا العلم لا يعرف فيه شيء، ستجد يصدق كل ما ولهذا تجد اليوم قبل اليوم كثير من الأحاديث، ما أقول الضعيفة بل أحاديث مكذوبة، أحاديث مكذوبة موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يتناقلونها وتجدهم يتواصون بنشرها ويتواصون بالعمل بما فيها، وربما تجد الشخص يحرص على تطبيق ما في هذا الحديث المكذوب أكثر من حرصه على العمل بآية محكمة أو بسنة صحيحة. ما الذي أوصله لهذه الدرجة؟ ما عنده القواعد والقوانين التي المكذوب سيصدق به، وربما يتقرب إلى الله بنشره. وهكذا أيضا تجد فاقد هذا العلم يأتي إلى الحديث الصحيح مثل الشمس في صحته وضوحا وجلاء عند أهل هذا الفن، ثم يقول إن هذا حديث غير صحيح وهذا حديث مكذوب وهذه ترهات وخزعبلات دخلت في صحيح البخاري ودخلت على الأمة، ويجب أن تنقى الأمة، أن تحرس الأمة منها. فإذا الجهل بعلم الحديث يوقع المسلم في قبول ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ما صح عنه، وبالتالي لا تكون طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته على الوجه الذي يرد. فالله قال في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل معنى هذا أنه كل ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذ به، كل ما أضيف إلى الرسول أنه نهى عنه ننتهي عنه؟ لا، نحتاج إلى مرحلة قبل هذه الطاعة بالعمل أو بالترك، وهذه المرحلة هي مرحلة التمييز، هل هذا ثبت عن الرسول أو لم يثبت. كذلك أيضا مما يدلنا على أهمية هذا العلم أن فيه وقاية للمسلم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الوعيد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. عندنا أول شيء الكذب، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عدد كبير من الصحابة حتى قالوا منهم العشرة المبشرون بالجنة، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أن من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا دخل النار. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، فليتبوأ يعني فقد استحق دخول النار والعياذ بالله. وهذا واضح في شأن من تعمد، في شأن من تعمد، والمسلم إن شاء الله ما يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا على رسول الله بتأويل، هو يعلم من الكذب على الرسول حرام ولا يجوز، لكن أدخل الشيطان عليهم شبهة، أدخل الشيطان عليهم شبهة، وهي أنه إذا رجوت من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثير الخير وتقليل الشر فيجوز لك أن تضيف إلى رسول الله ما لم يقل، فتقول قال رسول الله والرسول لم يقل وأنت تعلم أنه لم يقل. هكذا زين الشيطان لبعض الجهل وقالوا نحن لا نكذب على رسول الله، يعني إذا زجروا خوفوا بالله وذكروا بالحديث من كذب علي متعمدا، هذا كذب له، كذب لمصلحته، لمصلحة دينه، كذب لمصلحة دينه، حتى نكثر أهل الخير ونكثر الخير ونقلل من الشر. فانظر يعني الجهل بقوانين علم الحديث كيف أوقع بعض الناس إلى الكذب على رسول الله، ما وقعوا في هذا الذي وقعوا فيه. أيضا في عندنا جانب آخر في هذا الباب وجانب خطير، وهو أنك تنقل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري، أن تنقل الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري. إذن لست متعمد في نقل الكذب، لست متعمدا، ولكن سمعت حديث ولا جاءك حديث في الجوال في الواتساب وعملت له إعادة إرسال وحولته إلى كذا وكذا من أحبابك. تريد الخير وتريد الأجر، لكنك وقعت في ورطة عظيمة، وهي أنك نقلت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعته في الأمة بين الناس. طيب تقول أنا ما أدري أنه هذا مكذوب، أنا ما درست ولا تخصصت ولا عندي علم. حديث وتشجعها وتنشرها أن تتحرى وتتأكد، ما في عجلة، الحمد لله لهم. أيضا تستطيع تتواصل مع أهل العلم فيفيدوك، هل هذا حديث صحيح ولا غير صحيح. في هذا الموضوع يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. إذن عندنا كاذب اخترع الحديث، كاذب اخترع الحديث، وفي عندنا واحد ثاني ماذا فعل؟ نشر هذا الكذب. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل ناشر الكذب مثل من؟ مثل الكاذب. مما يدل أيضا على جلالة هذا العلم وعظم شأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمنام نظر الله امرأ بالتخفيف أو بالتشديد، على الضبطين كلاهما صحيح. نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالنظرة الصلاة والسلام لمن حفظ شيئا من سنته، حفظه وأداه بلغه كما سمعه. نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعه. فهذه دعوة كريمة طيبة مباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حفظ حديثا واحدا، فكيف بمن أفنى عمره أو أكثر عمره في حفظ السنة وتعلمها والعمل بها وتعليمها والذب عنها. لا شك أن هؤلاء إذا خلصت نية طالب العلم الذي هذا شانه أن له بإذن الله فضلا عظيما وأجرا كبيرا. أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة الظاهرة المستقيمة على الحق بمن فسرها العلماء كلام أحمد وغيره، فسروها بأهل الحديث. قال يا أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والمقصود بأهل الحديث يعني الذين اشتغلوا بالحديث حفظا وعلما وتفقها إلى آخره، وكذلك أيضا قبل ذلك وبعده ومعه الاستقامة على العقيدة الصحيحة، الاستقامة على العقيدة الصحيحة. فأهل الحديث ما هو الشخص الذي يكون عنده عناية بعلم الحديث ولكنه فاسد العقيدة، عنده عناية بالحديث ولكنه قبوري يدعو أصحاب القبور، عنده عناية بالحديث ولكنه طرقي صاحب خرافات خزعبلات صوفية وغيرها، صاحب عناية بعلم الحديث ولكنه تكفير يكفر المسلمين بغير وجه حق ويستحل دماءهم بغير وجه حق. لا، المقصود أنه صاحب حديث عناية بالحديث واستقامة على السنة، واستقامة على السنة، على العقيدة الصحيحة. الوجوه أو المسائل التي تعطينا لمحة عن أهمية علم الحديث وعن شيء من فضله. هذا العلم مر بمراحل، فكان بداياته نجدها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، نجد بدايات هذا العلم في عهد الصحابة رضوان الله عليه، فأسسوا لنا قضية التثبت في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسسوا لنا هذا المنهج، إنه إذا واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يتحرى في شأنه ويتأكد من رسوله. فنجد مثلا عمر رضي الله عنه كمثال يتثبت ويتحرى مع بعض الصحابة الذين لا يتهمهم، ما يتهمهم في عدالتهم ولا في صدقهم، لكنه يريد أن يرسم للناس للأمة منهج تمشي عليه تقوم عليه، وهو تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتحري في شأنها. ثبت المخبر لما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة مثلا أن عمر رضي الله عنه كان يوما في بيته، فجاء إليه صحابي جليل مشهور أبو موسى الأشعري، جاء واستاذن، طرق الباب استاذن، أدخل لم يرد عليه أحد، أعاد الاستئذان مرة ثانية فلم يرد عليه أحد، وعمر سمع لكنه كان مشغول، استاذن الثالثة ولم يرد عليه أحد فانصرف، انصرف. بعد أبي موسى فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى. استاذن ثلاثا ثم انصرف، فأرسل إليه فجاء أبو موسى فسأل عمر، قالوا استاذنت ثلاثا وبعدين مشيت، لما؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فعمر ماذا فعل؟ طلب من أبي موسى من يشهد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فرجع أبو موسى، وكما قلت في أول الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه يتهم لا أبا موسى ولا غيره من الصحابة باحتمال الكذب على رسول الله أبدا، ولكن أراد رضي الله عنه أن يقرر مبدأ التحري والتثبت فيما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى مذعورا إلى جماعة من الأنصار وأخبره أن عمر طلب منه من يشهد له أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الإذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. فذاك المجلس قالوا كلنا سمعنا هذا من رسول الله، كلنا نحفظ ونعرف هذا الحديث، ولا يقوم معك إلا أصغرنا. شوفنا واحد من أصغرنا هو قد سمع هذا الحديث من رسول الله يقوم معك. فذهب الرجل هذا الشخص مع أبي موسى وحدث عمر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر أبو موسى عمر إلى أبي موسى ولم يتهمه، لم يتهمه، وإنما كما قلنا أراد عمر أن يقرر عند الناس أهمية التحري والتثبت فيما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة كما قلت من الأمثلة، وأمثلة التحري في هذا الباب كثيرة موجودة عند الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وغيره من كتب علوم الحديث. ثم بعد ذلك نجد أن الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، بعد ما قتل عثمان وصارت فتنة كبيرة جدا، صار في عندنا شيعة وصار عندنا خوارج وصارت فرق وأحزاب، ودخل في هذه الفرق من دخل من في قلب حقد وغيظ على الإسلام ويريد أن يهدم الإسلام فيضع الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل هذا التفرق وهذا التعصب والتحزب، حمل بعض الناس على أن يضعوا أحاديث لنصرة الرأي الذي اجتمعوا عليه وتعصبوا وتعذبوا عليه. فلما وقعت الفتنة صار عند السلف في ذلك الوقت تحري أكثر. كما قال ابن سيرين يقول كانوا لا يسألون، ما يسألون الناس بعضهم بعض عن الإسناد لوجود الثقة في القلوب. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. وفي واحد يقال له بشير ابن كعب العدوي، بشير بن كعب العدوي كان جالس مع ابن عباس، وبشير هذا من التابعين لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بشير جالس في مجلس ابن عباس ويحدث، قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، وابن عباس لا يلتفت إليه. فوقع في نفس الرجل غضب. وأنت لا تلقي لما حدثك عن رسول الله بال، لا تلقي له بال ولا ترفع له رأسا، لما؟ لما؟ إنا كنا مرة، يعني كنا في الماضي قبل هذه الفتن، إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله رفعنا إليه أعناقنا وابتدرته أبصارنا ووصلت إليه آذاننا، أو كما قال هكذا يقول كنا من قبل. إذا سمعنا واحد قال قال رسول الله مباشرة أعطينا اهتمامنا وعنايتنا حرصا على معرفة ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول، لما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ، سمعنا وقبلنا وأخذنا وتحملنا عنه. لكن بعد هذا الفتن، لأنه صار الناس تحدث بالصدق وبالكذب، فصرنا ما نأخذ إلا ما نعرف. فإذا السلف اعتنوا بقضية الأسانيد، قضية الرجال، نظروا إلى أهل البدعة فتركوا حديثهم، وإلى أهل السنة فقبلوا حديثهم. هذا نوع من وعي التمييز، مبتدع داعية لا يقبل، صاحب سنة يقبل. ثم بعد ذلك أيضا دائرة أضيق، وهي دائرة الحافظ من غير الحافظ، الضابط الذي لا يضبط. فكلما اتسعت الدائرة كلما شدد أهل العلم في وضع القوانين التي تضمن إن شاء الله سلامة ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل أو يخلى في السنة ما ليس فيها. ثم بعد ذلك بدأ التدوين، بدأ التدوين في شيء من علوم الحديث. وما كان في البداية هناك يعني علم مصطلح قائم بذاته ككتاب مقرر مصنف في المصطلح، كتابه الرسالة في علم أصول الفقه، وضمن هذا الكتاب بعض المباحث المتعلقة بعلم مصطلح الحديث. حتى جاء الرامة هرمزي وصاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فقال هو أول من صنف كتابا مستقلا في علم الحديث، وتوفي في سنة 360 للهجرة، ألف كتابه المحدث الفاصل. ولكن طبعا لما الواحد يبدأ عملا جديدا ما سبق إليه لابد يكون في شيء من إيه؟ شيء من النقص والقصور. متوفى سنة 405، وألف كتابه المعرفة في علوم الحديث، من أنواع علوم الحديث، هو كتاب عظيم قيم كثير النفع والأخبار التي فيه بالأسانيد. ثم توالت بعد ذلك أيضا المؤلفات حتى جاء ابن الصلاح. ابن الصلاح ماذا فعل؟ كان له درس في مدرسة يقال الأشرفية يدرس فيها رحمه الله، فكان يملي على طلابه دروس في علم الحديث، وألف في هذا التدريس كتابه المقدمة. ماذا فعل؟ كان قد سبقه بقرون، سبقه الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت. والخطيب البغدادي أنا غررت عن ذكره، هذا الإمام الكبير توفي عام 463، يعني قل نوع من أنواع علوم الحديث اللي ذكرناه الحاكم ذكر في الكتاب كم قرابة 54 نوع، قالوا قل نوع من أنواع علوم الحديث إلا صنف فيه الخطيب كتاباً كتاباً مستقلاً، فصار من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه. فابن الصلاح رحمه الله من أولئك العلماء اللي استفادوا من الخطيب البغدادي، فجمع ما تفرق في كتب الخطيب وعند غيره أيضا، وهذب قدرا يعني استطاعته، وأملى على طلابه هذه المباحث شيئا فشيئا. فإذا كان قصده الأساس من هذا الكتاب هو التدريس وتقريب هذا العلم لطلابه، وعرف هذا الكتاب بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. بعد ابن الصلاح كل من جاء بعده لا يكاد يخرج عن فلك كتاب مقدمة ابن الصلاح، اللي ينظم نظم واللي يختصر اختصار واللي يعني يكتب عليه ملاحظات كانوا يسمونها نكت، النكت على ابن الصلاح، يعني مسائل دقيقة يناقشون فيها كتاب ابن الصلاح، ويأتي واحد ويهذب والثاني مثلا ينتصر له وثالث يرد، وهكذا منهم من يطول ومنهم من يتوسط ومنهم من يختصر، لكن في الغالب أنه كل الجهود التي بعد ابن الصلاح في علم الحديث تدور في فلك هذا الكتاب. ومن تلك الكتب المذكرة التي معنا، مذكرة ابن الملقن، هذه التذكرة هي في هذا الفلك. لماذا؟ لأن ابن الملقن رحمه الله، ابن الملقن ماذا فعل؟ اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه المقنع، مطبوع في مجلدين، فهذا الكتاب اختصر فيه المقدمة وزاد عليه زيادات، وزاد عليه زيادات. ثم بعد ذلك في جلسة يقول في ساعتين اختصر المقنع في هذه التذكرة التي بين أيدينا، التذكرة التي بين أيدينا. فالمقصود أن علم مصطلح الحديث يعني مر بمراحل، كان علم موجود في الصدور ثم بدأ يظهر شيئا فشيئا في شيء من الكتب والمؤلفات حتى صار علما مستقلا قائما بنفسه. أما بالنسبة للمؤلف فابن الملقن أحد كبار علماء عصره وزمانه، وهو أبو علي عمر ابن علي ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله الأنصاري. طيب هذا نسبه لا ما سمعنا في كلمة الملقن، ونحن دائما نقول ابن الملقن ابن الملقن، وين الملقن هذا في النسب؟ كما قلت اسمه أو كنيته أبو علي، واسمه عمر ابن علي، وكنية أبيه أبو الحسن ابن أحمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الأنصاري. طيب وين ابن الملقن؟ وين راحت الملقن هذه؟ سقط سهوا. الملقن هذا ليس أبا له، الملقن ليس أبا. طيب كيف ما هو أبوه ابن الملقن؟ الملقن هذا يقال له ابن عيسى المغربي رحمه الله، هذا الملقن هو الذي ربى، هو الذي ربى عالمنا علي بن عمر. وذلك أن ابن الملقن مات أبوه وهو صبي، عمره سنة واحدة، كان عمره سنة لما مات أبوه، فقبل أن يموت أبوه أوصى به إلى عيسى هذا الملقن. وله شيء يعني لقب بالملقن، ملقن يعني معلم الصبيان، يلقن الصبيان، فكان يعلم ويدرس فعرف بالملقن. فهذا الوصي تزوج أم ابن الملقن، تزوجها بعد وفاة زوجها، وربى هذا الولد في حجره وتعاهده وأحسن تربيته، وكان أبوه قد خلف له تركة عظيمة، فحافظ على هذا الولد وأحسن العناية به وأحسن التربية له. وكان هذا الملقن يصحب ابن زوجته، يصحبه معه فدائما معه، يلقنه ويعلمه ويربيه ويعتني به، فعرف عند الناس بأنه إيه؟ بأنه ابن الملقن. كذلك له كنية أخرى يعرف بها وهو ابن النحوي، ابن النحوي، لكن ما اشتهرت مثل شهرة ابن الملقن. والنحو يعني أبوه، فقد كان من علماء النحو، كان من علماء النحو. ولد ابن الملقن في يوم 22 من ربيع الأول، يعني زي الشهر هذا الذي نحن فيه، في يوم 22 عام 723، عام 723. وكان مولده ووفاته في مصر، مولده ووفاته في مصر رحمه الله. ونشأ نشأة طيبة، حفظ القرآن الكريم كامل وهو صبي صغير، حفظه وهو صبي صغير، ثم حفظ عمدة الأحكام، ثم حفظ بعض المتون في الفقه، وابتدأ الرحلة في طلب علم مبكر، يدرس يحفظ ويدرس على المشايخ ويقرأ عليهم، وبدأ في التصنيف مبكرا وعمره تقريبا أقل من 20 سنة بدأ يؤلف، وما توقف عن التأليف إلا قبل موته بسنتين تقريبا. هو عاش قرابة 81 سنة، يعني من يوم عمره 20 إلى قرب 80 وهو يؤلف. ولهذا كان ابن الملقن من أكثر علماء زمانه تأليفا وتصنيفا، قالوا بلغت مؤلفاته أكثر من 300 كتاب، أكثر من 300 كتاب، بعض كتبه كبار كمثل شرح صحيح البخاري والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، مجلدات كبيرة. فكان عالما موسوعيا. من الجهاز ولا فأقول صنف تصانيف كبيرة جدا، وساعدوا على هذا التصنيف أولا العلم الذي عنده من جهة، من جهة ثانية العلماء الذين درس عليهم وتمكن من الفنون التي أخذها عنهم، وكذلك أيضا الوفرة المادية التي هيئت له شراء كتب كبيرة وجمع مكتبة كبيرة جدا من أكبر المكتبات في وقته، وأيضا كونه ابتدى بالتأليف مبكر واستمر مع طول العمر. فهذه أسباب بعد توفيق الله هيئت له، وذهبت وذهبت كثير من مؤلفاته رحمه الله، حتى أثر هذا المصاب على عليه في عقله رحمه الله. توفي قبل ما ننتقل وفاته بالنسبة عقيدته. المؤلف رحمه الله وعفى عنا وعنه يقرر بعض، فهو على في هذا الباب يميل إلى قول الأشاعرة، ولهذا إذا قرأت كلامه في الحديث مثلا وشيء جاك شيء من الصفات تنتبه، تنتبه، لأنه لا يستر فيها على طريقة السلف الصالح في إثبات المعنى على حقيقته وتفويض الكيفية إلى الله، فتجد يؤول بعض الصفات. كذلك أيضا في مسلكه له كتاب عن طبقات الأولياء، وهذا كتاب على طريقة الصوفية، على طريقة الصوفية، فيذكر فيه بعض الأشياء التي لا يوافق عليها. من ذلك مثلا يقول أنه قد التقى بالخضر مرتين، التقى بالخضر مرتين، وإن شاء الله أنه ما يكذب، لكن هم يتخيلون اللي يدخلون هذا المسلك ويسلكون هذا المسلك يرون خيالات ويرون صور ويرون أشياء فيظنونها حق، يظنونها حق وهي ليست كذلك، إنما شيطان يتلاعب بهم، وإلا وهم ما استطاع يفرق بين الخيال والحقيقة أو نحو ذلك. والخضر لو كان حيا، لو كان حيا لما وسعه إلا أن يتبع من محمد صلى الله عليه وسلم، هم يقولون حي من عهد موسى حياته مستمرة إلى زمانه إلى وقتنا هذا حي، طيب ليش ما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايع على الإسلام وجاهد معه؟ ولو كان موسى هو أفضل من الخضر، لو كان موسى حي لا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه وتابعه على دينه. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل موته بشهر تقريبا، يقول أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهرها اليوم أحد، يعني من ذلك التاريخ، من ذلك التاريخ إلى 100 سنة. ويدخل فيها المحققين قرروا بأن الخضر مثله مثل غيره. الله عز وجل يقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهم مت فهم الخالدون، فلا الخضر ولا غير الخضر مخلد. فهم يتوهمون يرون صور أو يسمعون أصوات أو كذا فيظن أنه فعلا قابل الخضر. وأيضا ذكر موضوع الخرقة ولبس الخرقة، ويذكرون في هذه الأحاديث، وأيضا هذا لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا كله من أكاذيب ومن خرافات الصوفية. فابن الملقن عفى الله عنه وعنه ممن تعثر بهذا المسلك الصوفي ووقع في شيء من هذا. كما نقول دائما ما في عندنا عالم معصوم، ما في عالم معصوم، وما نقول هذا الكلام تنقصا من قدره أو فتحا للباب لسبه وشتمه، لا، ولكن نصحا لقارئ كتبه ومؤلفاته أنه إذا مر بك شيء من هذه الأمور فاجتنبه، والحمد لله الخير الذي عنده كثير، الخير الذي عنده والعلم النافع الذي عنده كثير جدا، فخذ الخير الذي في كتبه، وهذه الأغلاط نعاملها مثل معاملة أي غلط لأحد كبار العلماء، يعتذر له، نسأل الله تجاوز عنا وعنه ونستفيد من علمه ونحفظ له مقامه، لأن عنايته عظيمة بعلم الأثر، قضى حياته في هذا العلم تحصيلا وتأليفا في قال الله وقال رسوله ونقل ما أثر عن أهل العلم في هذه الأبواب العظيمة. توفي رحمه الله في عام 804، ومن الغرائب في 3 من شيوخ ابن حجر، 3 من كبار شيوخ ابن حجر، ابن الملقم والبلقيني والحافظ العراقي، هؤلاء ثلاثة من أكبر علماء زمانه، وكانوا كلهم شيوخ لابن حجر رحمه الله. كل منهم ولد قبل الآخر بسنة ومات قبله بسنة. يعني مثلا عندنا ابن ملقم ولد عام 723 وتوفي سنة 804، يجينا البلقيني ولد عام 724 وتوفي عام 805، الحافظ العراقي 725 وتوفي سنة 806. واضح؟ لعلنا نكتب بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعن ابن الملقن وعن موتى المسلمين، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن لا يجعله حجة علينا، ونلتقي يوم غد إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
يا جماعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن الملقن في كتابه التذكرة في علوم الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وسلم، وبعد. فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي عليه.
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي في هذه الليلة في أول دروس التعليق على تذكرة ابن الملقن رحمه من هذا المتن المبارك إن شاء الله. قبل أن نبدأ في التعليق على ما سمعنا، أقدم بمقدمة وأعرف فيها تعريف موجز بابن الملقن، ومقدمة أيضا عن فضل دراسة علم الحديث وأهميته. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد. أما بالنسبة لعلم الحديث أو علم مصطلح الحديث، هذا العلم علم شريف وعلم عظيم الأهمية، وذلك أنه يتعلق بالسنة النبوية التي هي الوحي الثاني. فالله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيين: الوحي الظاهر المتلو وهو القرآن الكريم، وأوحى إليه أيضا السنة النبوية. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول حسان بن عطية أحد السلف من التابعين، يقول: كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. ينزل عليه بالسنة بالحديث كما ينزل عليه بالقرآن. فهذه السنة وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذا فهي مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع التي يؤخذ منها الإيمان والاعتقاد وعلم الحلال والحرام إلى غير ذلك من أحكام الدين. فالعناية بالحديث والعناية من الأسس التي يقوم عليها دين الإسلام. ولهذا يقول الحافظ العراقي منبها على شأن علم الحديث، يقول: علم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. هذا من الوجوه التي تبين لنا بها عظم شأن علم الحديث، أنه يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام. أيضا من خلال دراسة هذا العلم يمكن للمسلم أن يحقق قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا الأخذ، فالأخذ الصحيح، الأخذ السليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق علم الحديث، لأن الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقال إن الرسول قاله أو فعله أو أقره أو صفة كذا وكذا، هذا لا يمكن. أقول هذا الذي أضيف إليه من هذه الأنواع، منها الثابت ومنها غير الثابت، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، كيف تميز بين النوعين؟ لا يمكن التمييز إلا من خلال علم الحديث. فهذا العلم هو الذي بها يعرف الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. فمن كان عريا عن هذا العلم لا يعرف فيه شيء، ستجد يصدق كل ما، ولهذا تجد اليوم قبل اليوم كثير من الأحاديث، ما أقول الضعيفة، بل أحاديث مكذوبة، أحاديث مكذوبة موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يتناقلونها، وتجدهم يتواصون بنشرها ويتواصون بالعمل بما فيها، وربما تجد الشخص يحرص على تطبيق ما في هذا الحديث المكذوب أكثر من حرصه على العمل بآية محكمة أو بسنة صحيحة. ما الذي أوصل لهذه الدرجة؟ ما عنده القواعد والقوانين التي المكذوب فيصدق به، وربما يتقرب إلى الله بنشره. وهكذا أيضا تجد فاقد هذا العلم يأتي إلى الحديث الصحيح مثل الشمس في صحته وضوحا وجلاء عند أهل هذا الفن، ثم يقول إن هذا حديث غير صحيح، وهذا حديث مكذوب، وهذه ترهات وخزعبلات دخلت في صحيح البخاري ودخلت على الأمة، ويجب أن تنقل الأمة، أن تحرس الأمة منها. فإذا الجهل بعلم الحديث يوقع المسلم في قبول ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ما صح عنه، وبالتالي لا تكون طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته على الوجه الذي يراد. فالله قال في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل معنى هذا أنه كل ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذ به، كل ما أضيف إلى الرسول أنه نهى عنه ننتهي عنه؟ لا، نحتاج إلى مرحلة قبل هذه الطاعة بالعمل أو بالترك، وهذه المرحلة هي مرحلة التمييز، هل هذا ثبت عن الرسول أو لم يثبت. كذلك أيضا مما يدلنا على أهمية هذا العلم أن فيه وقاية للمسلم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الوعيد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. عندنا أول شيء الكذب، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عدد كبير من الصحابة، حتى قالوا منهم العشرة المبشرون بالجنة، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أن من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا دخل النار. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، فليتبوأ يعني فقد استحق دخول النار والعياذ بالله. وهذا واضح في شأن من تعمد، في شأن من تعمد، والمسلم إن شاء الله ما يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمدا على رسول الله بتأويل، هو يعلم من الكذب على الرسول حرام ولا يجوز، لكن أدخل الشيطان عليهم شبهة أدخل الشيطان عليهم شبهة، وهي أنه إذا رجوت من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثير الخير وتقليل الشر، فيجوز لك أن تضيف إلى رسول الله ما لم يقل، فتقول قال رسول الله والرسول لم يقل، وأنت تعلم أنه لم يقل. هكذا زين الشيطان لبعض الجهل، وقالوا نحن لا نكذب على رسول الله، يعني إذا زجروا خوفوا بالله وذكروا بالحديث من كذب علي متعهد، هذا كذب له، كذب لمصلحته، لمصلحة دينه، كذب لمصلحة دينه، حتى نكثر أهل الخير ونكثر الخير ونقلل من الشر. فانظر يعني الجهل بقوانين علم الحديث كيف أوقع بعض الناس إلى الكذب على رسول الله، ما وقعوا في هذا الذي وقعوا فيه. أيضا في عندنا جانب آخر في هذا الباب، وجانب خطير، وهو أنك تنقل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري، أن تنقل الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري، إذن لست متعمد في نقل الكذب، لست متعمدا، ولكن سمعت حديث ولا جاءك حديث في الجوال في الواتساب وعملت له إعادة إرسال وحولته إلى كذا وكذا من أحبابك، تريد الخير وتريد الأجر، لكنك وقعت في ورطة عظيمة، وهي أنك نقلت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعته في الأمة بين الناس. طيب تقول أنا ما أدري أنه هذا مكذوب، أنا ما درست ولا تخصصت ولا عندي علم، حديث وتشيعها وتنشرها، أن تتحرى وتتأكد، ما في عجلة، الحمد لله لهم. أيضا تستطيع تتواصل مع أهل العلم فيفيدوك، هل هذا حديث صحيح ولا غير صحيح. في هذا الموضوع يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. إذن عندنا كاذب اخترع الحديث، كاذب اخترع الحديث، وفي عندنا واحد ثاني ماذا فعل؟ نشر هذا الكذب. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل ناشر الكذب مثل من؟ مثل الكاذب. مما يدل أيضا على جلالة هذا العلم وعظم شأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمسلم نظر الله امرأ بالتخفيف أو بالتشديد، على الضبطين كلاهما صحيح، نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالنظرة، الصلاة والسلام لمن حفظ شيئا من سنته حفظه وأداه بلغه كما سمعه. نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه دعوة كريمة طيبة مباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حفظ حديثا واحدا، فكيف بمن أفنى عمره وأكثر عمره في حفظ السنة وتعلمها والعمل بها وتعليمها والذب عنها. لا شك أن هؤلاء إذا خلصت نية طالب العلم الذي هذا شانه أن له بإذن الله فضلا عظيما وأجرا كبيرا. أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة الظاهرة المستقيمة على الحق بمن فسرها العلماء كلام أحمد وغيره، فسروها بأهل الحديث. قال ابن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والمقصود بأهل الحديث يعني الذين اشتغلوا بالحديث حفظا وعلما وتفقها إلى آخره، وكذلك أيضا قبل ذلك وبعده ومعه الاستقامة على العقيدة الصحيحة، الاستقامة على العقيدة الصحيحة. فهذا الحديث ما هو الشخص الذي يكون عنده عناية بعلم الحديث ولكنه فاسد العقيدة، عنده عناية بالحديث ولكنه قبوري يدعو أصحاب القبور، عنده عناية بالحديث ولكنه طرقي صاحب خرافات خزعبلات صوفية وغيرها، صاحب عناية بعلم الحديث ولكنه تكفير يكفر المسلمين بغير وجه حق ويستحل دماءهم بغير وجه حق. لا، المقصود أنه صاحب حديث عناية بالحديث واستقامة على السنة، واستقامة على السنة، على العقيدة الصحيحة. الوجوه أو المسائل التي تعطينا لمحة عن أهمية علم الحديث وعن شيء من فضله. هذا العلم مر بمراحل، فكان بداياته نجدها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، نجد بدايات هذا العلم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فأسسوا لنا قضية التثبت في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسسوا لنا هذا المنهج، إنه إذا واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يتحرى في شأنه ويتأكد من رسول الله. فنجد مثلا عمر رضي الله عنه كمثال يتثبت ويتحرى مع بعض الصحابة الذين لا يتهمهم، ما يتهمهم في عدالتهم ولا في صدقهم، لكنه يريد أن يرسم للناس للأمة منهج تمشي عليه تقوم عليه، وهو تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتحري في شأنها. ثبت المخبر لما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة مثلا أن عمر رضي الله عنه كان يوما في بيته، فجاء إليه صحابي جليل مشهور أبو موسى الأشعري، جاء واستأذن، طرق الباب واستأذن أدخل، لم يرد عليه أحد، أعاد الاستئذان مرة ثانية فلم يرد عليه أحد، وعمر سمع لكنه كان مشغول، استأذن الثالثة ولم يرد عليه أحد فانصرف، انصرف. بعد أبي موسى فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى. استأذن ثلاثا ثم انصرف، فأرسل إليه، فجاء أبو موسى فسأل عمر، قالوا استأذنت ثلاثا وبعدين مشيت، لما؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فرجع. فعمر ماذا فعل؟ طلب من أبي موسى من يشهد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فرجع أبو موسى، وكما قلت في أول الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه يتهم لا أبا موسى ولا غيره من الصحابة باحتمال الكذب على رسول الله أبدا، ولكن أراد رضي الله عنه أن يقرر مبدأ التحري والتثبت فيما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى مذعورا إلى جماعة من الأنصار وأخبره أن عمر طلب منه من يشهد له أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الإذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرجع. فذاك المجلس قالوا كلنا سمعنا هذا من رسول الله، كلنا نحفظ ونعرف هذا الحديث، ولا يقوم معك إلا أصغرنا. شوفنا واحد من أصغرنا وقد سمع هذا الحديث من رسول الله يقوم معك. فذهب الرجل هذا الشخص مع أبي موسى وحدث عمر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر أبو موسى عمر إلى أبي موسى ولم يتهمه، لم يتهمه. وإنما كما قلنا أراد عمر أن يقرر عند الناس أهمية التحري والتثبت فيما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة كما قلت من الأمثلة. وأمثلة التحري في هذا الباب كثيرة، موجودة عند الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وغيره من كتب علوم الحديث. ثم بعد ذلك نجد أن الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، بعدما قتل عثمان وصارت فتنة كبيرة جدا، صار في عندنا شيعة وصار عندنا خوارج، صارت فرق وأحزاب، ودخل في هذه الفرق من دخل من في قلبه حقد وغيظ على الإسلام ويريد أن يهدم الإسلام، فيضع الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل هذا التفرق وهذا التعصب والتحزب، حمل بعض الناس على أن يضعوا أحاديث لنصرة الرأي الذي اجتمعوا عليه وتعصبوا وتحزبوا عليه. فلما وقعت الفتنة صار عند السلف في ذلك الوقت تحري أكثر، كما قال ابن سيرين يقول كانوا لا يسألون، ما يسألون الناس بعضهم بعض عن الإسناد لوجود الثقة في القلوب، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. وفي واحد يقال له بشير ابن كعب العدوي، بشير بن كعب العدوي كان جالس مع ابن عباس، وبشير هذا من التابعين لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بشير جالس في مجلس ابن عباس ويحدث قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، وابن عباس لا يلتفت إليه، فوقع في نفس الرجل غضب. وأنت لا تلقي لما حدثك عن رسول الله بال، لا تلقي له بال ولا ترفع له رأسا، لما؟ لما؟ إنا كنا مرة، يعني كنا في الماضي قبل هذه الفتن، إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله رفعنا إليه أعناقنا وابتدرته أبصارنا ووصلت إليه آذاننا، أو كما قال هكذا يقول كنا من قبل، إذا سمعنا واحد قال قال رسول الله مباشرة أعطينا اهتمامنا وعنايتنا حرصا على معرفة ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول، لما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ، سمعنا وقبلنا وأخذنا وتحملنا عنه، لكن بعد هذا الفتن لأنه صار الناس تحدث بالصدق وبالكذب، فصرنا ما نأخذ إلا ما نعرف. فإذا السلف اعتنوا بقضية الأسانيد، قضية الرجال، نظروا إلى أهل البدعة فتركوا حديثهم، وإلى أهل السنة فقبلوا حديثهم، هذا نوع من نوع التمييز، مبتدع داعية لا يقبل، صاحب سنة يقبل. ثم بعد ذلك أيضا دائرة أضيق، وهي دائرة الحافظ من غير الحافظ، الضابط الذي لا يضبط. فكلما اتسعت الدائرة كلما شدد أهل العلم في وضع القوانين التي تضمن إن شاء الله سلامة ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل أو يخلف السنة ما ليس فيها. ثم بعد ذلك بدأ التدوين، بدأ التدوين في شيء من علوم الحديث، وما كان في البداية هناك يعني علم مصطلح قائم بذاته، ككتاب مقرر مصنف في المصطلح، كتاب الرسالة في علم أصول الفقه، وضمن هذا الكتاب بعض المباحث المتعلقة بعلم مصطلح الحديث. حتى جاء الرامة هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فقال هو أول من صنف كتابا مستقلا في علم الحديث، وتوفي في سنة 360 للهجرة، ألف كتابه المحدث الفاصل. ولكن طبعا لما الواحد يبدأ عملا جديدا ما سبق إليه لابد يكون في شيء من إيه؟ شيء من النقص والقصور. متوفى سنة 405، وألف كتابه المعرفة في علوم الحديث، من أنواع علوم الحديث، هو كتاب عظيم قيم القيم كثير النفع والأخبار التي فيه بالأسانيد. ثم توالت بعد ذلك أيضا المؤلفات حتى جاء ابن الصلاح. ابن الصلاح ماذا فعل؟ كان له درس في مدرسة يقالها الأشرفية، يدرس فيها رحمه الله، فكان يملي على طلابه دروس في علم الحديث، وألف في هذا التدريس كتابه المقدمة. ماذا فعل؟ كان قد سبقه بقرون، سبقه الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت، والخطيب البغدادي أنا غررت عن ذكره، هذا الإمام الكبير توفي عام 463، يعني قل نوع من أنواع علوم الحديث اللي ذكرناه. الحاكم ذكر في الكتاب كم؟ قرابة 54 نوع. قالوا قل نوع من أنواع علوم الحديث إلا صنف فيه الخطيب كتاباً إيه؟ كتاباً مستقلاً. فصار من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه. فابن الصلاح رحمه الله من أولئك العلماء اللي استفادوا من الخطيب البغدادي، فجمع ما تفرق في كتب الخطيب وعند غيره أيضا، وهذب قدرا يعني استطاعته، وأملى على طلابه هذه المباحث شيئا فشيئا. فإذا كان قصده الأساس من هذا الكتاب هو التدريس وتقريب هذا العلم لطلابه، وعرف هذا الكتاب بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. بعد ابن الصلاح كل من جاء بعده لا يكاد يخرج عن فلك كتاب مقدمة ابن الصلاح. اللي ينظم نظم، واللي يختصر اختصار، واللي يعني يكتب عليه ملاحظات كانوا يسمونها نكت، النكت على ابن الصلاح، يعني مسائل دقيقة يناقشون فيها كتاب ابن الصلاح، ويأتي واحد ويهذب والثاني مثلا ينتصر له والثالث يرد، وهكذا منهم من يطول منهم من يتوسط ومنهم من يختصر، لكن في الغالب أنه كل الجهود التي بعد ابن الصلاح في علم الحديث تدور في فلك هذا الكتاب. ومن تلك الكتب المذكرة التي معنا، مذكرة ابن الملقن، هذه التذكرة هي في هذا الفلك. لماذا؟ لأن ابن الملقن رحمه الله، ابن الملقن ماذا فعل؟ اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه المقنع، مطبوع في مجلدين، فهذا الكتاب اختصر فيه المقدمة وزاد عليه زيادات، وزاد عليه زيادات. ثم بعد ذلك في جلسة يقول في ساعتين اختصر المقنع في هذه التذكرة التي بين أيدينا، التذكرة التي بين أيدينا. فالمقصود أن علم مصطلح الحديث يعني مر بمراحل، كان علم موجود في الصدور ثم بدأ يظهر شيئا فشيئا في شيء من الكتب والمؤلفات حتى صار علما مستقلا قائما بنفسه. أما بالنسبة للمؤلف فابن الملقن أحد كبار علماء عصره وزمانه، وهو أبو علي عمر ابن علي ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله الأنصاري. طيب هذا نسبه لا، ما سمعنا في كلمة الملقن، ونحن دائما نقول ابن الملقن ابن الملقن، وين الملقن هذا في النسب؟ كما قلت اسمه أو كنيته أبو علي، واسمه عمر ابن علي، وكنيت به أبو الحسن ابن أحمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الأنصاري. طيب وين ابن الملقن؟ وين راحت الملقن هذه؟ سقط السهوا. الملقن هذا ليس أبا له، الملقن ليس أبا. طيب كيف ما هو أبوه ابن الملقن؟ الملقن هذا يقال له ابن عيسى المغربي رحمه الله، هذا الملقن هو الذي ربى، هو الذي ربى عالمنا علي بن عمر. وذلك أن ابن الملقن مات أبوه وصبي عمره سنة واحدة، كان عمره سنة لما مات أبوه، فقبل أن يموت أبوه أوصى به إلى عيسى هذا الملقن، وله شيء يعني لقب بالملقن، ملقن يعني معلم الصبيان، يلقن الصبيان، فكان يعلم ويدرس فعرف بالملقن. فهذا الوصي تزوج أم ابن الملقن، تزوجها بعد وفاة زوجها، وربى هذا الولد في حجره وتعاهده وأحسن تربيته، وكان أبوه قد خلف له تركة عظيمة، فحافظ على هذا الولد وأحسن العناية به وأحسن التربية له. وكان هذا الملقن يصحب ابن زوجته، يصحبه معه فدائما معه، يلقنه ويعلمه ويربيه ويعتني به، ف عرف عند الناس بأنه إيه؟ بأنه ابن الملقن. كذلك له كنية أخرى يعرف بها وهو ابن النحوي، ابن النحوي، لكن ما اشتهرت مثل شهرة ابن الملقن. والنحوي يعني أبوه، فقد كان من علماء النحو، كان من علماء النحو. ولد ابن الملقن في يوم 22 من ربيع الأول، يعني زي الشهر هذا الذي نحن فيه، في يوم 22 عام 723، عام 723. وكان مولده ووفاته في مصر، مولده ووفاته في مصر رحمه الله. ونشأ طيب، حفظ القرآن الكريم كامل وهو صبي صغير، حفظه صبي صغير، ثم حفظ عمدة الأحكام، ثم حفظ بعض المتون في الفقه، وابتدأ الرحلة في طلب علم مبكر، يدرس يحفظ ويدرس على المشايخ ويقرأ عليهم، وبدأ في التصنيف مبكرا وعمره تقريبا أقل من 20 سنة، بدأ يؤلف وما توقف عن التأليف إلا قبل موته بسنتين تقريبا. هو عاش قرابة 81 سنة، يعني من يوم عمره 20 إلى قرابة 80 وهو يؤلف. ولهذا كان ابن الملقن من أكثر علماء زمانه تأليفا وتصنيفا، قالوا بلغت مؤلفاته أكثر من 300 كتاب، أكثر من 300 كتاب، وبعض كتبه كبار كمثل شرح صحيح البخاري والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، مجلدات كبيرة. فكان عالما موسوعيا. من الجهاز ولا فأقول صنف تصانيف كبيرة جدا، وساعدوا على هذا التصنيف أولا العلم الذي عنده من جهة، من جهة ثانية العلماء الذين درس عليهم وتمكن من الفنون التي أخذها عنهم، وكذلك أيضا الوفرة المادية التي هيئت له شراء كتب كبيرة وجمع مكتبة كبيرة جدا من أكبر المكتبات في وقته، وأيضا كونه ابتدى بالتأليف مبكر واستمر مع طول العمر. فهذه أسباب بعد توفيق الله هيئت له، وذهبت كثير من مؤلفاته رحمه الله، حتى أثر هذا المصاب عليه في عقله رحمه الله. توفي قبل ما ننتقل لوفاته بالنسبة لعقيدته. المؤلف رحمه الله وعفى عنا وعنه يقرر بعض، فهو على في هذا الباب يميل إلى قول الأشاعرة، ولهذا إذا قرأت كلامه في الحديث مثلا وشيء جاءك شيء من الصفات تنتبه، لأنه لا يستر فيها على طريقة السلف الصالح في إثبات المعنى على حقيقته وتفويض الكيفية إلى الله، فتجد يؤول بعض الصفات. كذلك أيضا في مسلكه له كتاب عن طبقات الأولياء، وهذا كتاب على طريقة الصوفية، على طريقة الصوفية، فيذكر فيه بعض الأشياء التي لا يوافق عليها. من ذلك مثلا يقول أنه قد التقى بالخضر مرتين، التقى بالخضر مرتين، وإن شاء الله أنه ما يكذب، لكن هم يتخيلون اللي يدخلون هذا المسلك ويسلكون هذا المسلك يرون خيالات ويرون صور ويرون أشياء فيظنونها حق، يظنونها حق وهي ليست كذلك، إنما شيطان يتلاعب بهم، وإلا وهم ما استطاع يفرق بين الخيال والحقيقة أو نحو ذلك. والخضر لو كان حيا، لما وسعه إلا أن يتبع من محمد صلى الله عليه وسلم، هم يقولون حي من عهد موسى حياته مستمرة إلى زمانه إلى وقتنا هذا حي. طيب ليش ما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا على الإسلام وجاهد معه؟ ولو كان موسى هو أفضل من الخضر، لو كان موسى حي لا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه وتابعه على دينه. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل موته بشهر تقريبا، يقول أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهرها اليوم أحد، يعني من ذلك التاريخ، من ذلك التاريخ إلى 100 سنة. ويدخل فيها المحققين قرروا بأن الخضر مثله مثل غيره. الله عز وجل يقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فلا الخضر ولا غير الخضر مخلد. فهم يتوهمون يرون صور أو يسمعون أصوات أو كذا فيظن أنه فعلا قابل الخضر. وأيضا ذكر موضوع الخرقة ولبس الخرقة، ويذكرون في هذه الحديث، وأيضا هذا لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا كله من أكاذيب ومن خرافات الصوفية. فابن الملقن عفى الله عنه وعنه ممن تعثر بهذا المسلك الصوفي ووقع في شيء من هذا. كما نقول دائما ما في عندنا عالم معصوم، ما في عالم معصوم، وما نقول هذا الكلام تنقصا من قدره أو فتحا للباب لسبه وشتمه، لا، ولكن نصحا لقارئ كتبه ومؤلفاته إنه إذا مر بك شيء من هذه الأمور فاجتنبه، والحمد لله الخير الذي عنده كثير، الخير الذي عنده والعلم النافع الذي عنده كثير جدا، فخذ الخير الذي في كتبه، وهذه الأغلاط نعاملها مثل معاملة أي غلط لأحد كبار العلماء، يعتذر له، نسأل الله تجاوز عنا وعنه، ونستفيد من علمه ونحفظ له مقامه، لأن عنايته عظيمة بعلم الأثر، قضى حياته في هذا العلم تحصيلا وتأليفا في قال الله وقال رسوله ونقل ما أثر عن أهل العلم في هذه الأبواب العظيمة. توفي رحمه الله في عام 804، توفي في 804، ومن الغرائب في ثلاثة من شيوخ ابن حجر، ثلاثة من كبار شيوخ ابن حجر، ابن الملقم والبلقيني والحافظ العراقي، هؤلاء ثلاثة من أكبر علماء زمانه، وكانوا كلهم شيوخ لابن حجر رحمه الله، كل منهم ولد قبل الآخر بسنة ومات قبله بسنة، يعني مثلا عندنا ابن ملقم ولد عام 723 وتوفي سنة 804، يجينا البلقيني ولد عام 724 وتوفي عام 705، الحافظ العراقي 725 وتوفي سنة 806، واضح؟ لعلنا نكتب هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعن ابن الملقن وعن موتى المسلمين، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن لا يجعله حجة علينا، ونلتقي يوم غد إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.